رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبعد اختتام شهر رمضان المبارك وما كان فيه من صالح الأعمال لنا وللمسلمين أجمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ذلك وأن يتيبنا عليه التواب العظيم، يغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا ويجزينا الجزاء الحسن ويعتقنا من النيران بعد ختم الأعمال الصالحة في رمضان وحلول عيد الفطر بإذن الله سبحانه وتعالى، نعمة وفضلا منه على عباده المسلمين المؤمنين الصائمين القائمين وما يدخل على نفوسهم من البهجة والفرحة والسعادة بهذا العيد تتويجا لصالح أعمالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم ولنا ولهم التهاني بهذه الفرحة وهذه المكرمة العظيمة. ولنا أن نسأل ما هو العيد؟ إن العيد يوم للفرح والسرور والبهجة والحبور، وهو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالفسحة في قوله: لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة. والمراد بالفسحة هي التوسعة على الأهل والتخفيف عنهم، التخفيف عنهم من مشاق الحياة وتسليتهم بإدخال السعادة على نفوسهم بصور السعادة الشرعية من طعام وشراب ولباس وزينة وتزاور وتراحم. ولنفهم العيد حق الفهم لنا أن نسأل: كيف نفهم العيد حق الفهم؟ نفهم العيد حق الفهم بالنظر إلى شيئين: أولا بالنظر إلى ما قبله، وثانيا بحكم ما يجري في يومه، وأولها وجوب فطره. فعيد الفطر يتقدمه صوم رمضان، وهو عبادة عظيمة بين الله فريضتها في محكم التنزيل، وأوجبها علينا مثلما أوجبها على عباده المؤمنين السابقين. وتتقدم عيد الفطر صلاة التراويح التي تعمر بإقامتها المساجد طوال شهر رمضان. وعيد الفطر يتقدمه ليلة القدر التي هي إحدى الليالي الوترية من العشر الأواخر من شهر رمضان، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والتي بيّن الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل أنه أنزل فيها القرآن الكريم، كما قال جل من قائل في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذه الليلة المباركة التي منح الله للمؤمنين الصائمين القائمين تعدل في صالح العمل عمر رجل في عبادة قائمة منذ ولادته إلى سن الشيخوخة إن لم يكن في أرض العمر ما يزيد على 80 سنة ثواب عمل صالح مأجور به كل من صادف ليلة القدر وأحيا ليلتها وأطاع الله فيها. وعيد الفطر يتقدمه التكبير وهو شعار المسلم في تعظيم الله جل وعلا وإعلان ذلك شعارا مرفوعا في ليلة العيد إلى صباح اليوم التالي حتى يقدم الإمام لإقامة الصلاة، بل وتتخلل الصلاة نفسها صلاة العيد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
بعد ذلك تفتتح بها الخطبة وتتكرر وتتوالى فيها. وإذا كان العيد عيد أضحى شرع التكبير بعد 15 فريضة من ظهر يوم العيد إلى صبح اليوم الرابع من أيام التشريق. وعيد الفطر يتقدمه العمل الصالح لكل مسلم بالصدقات وبالدعاء والذكر وتلاوة القرآن. أما في يوم عيد الفطر فمن أحكام هذا اليوم إخراج زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للفقير المسكين كما أخبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالصائم طوال صيامه في رمضان قد يقع منه ما يقع من سيء الأعمال التي قد تضر بصومه وتحمله أوزارا وآثاما، فتأتي زكاة الفطر تطهيرا لما بدا منه وبدر وقاية لصومه وتثبيتا لأجره، وهي طعمة للفقير والمسكين في يوم العيد حتى لا يشعر بأنه غير سعيد في العيد. فالسعادة تغمر كل مسلم وتتحقق لجميع المسلمين في يوم عيدهم. ومن أحكام يوم العيد صلاة العيد وإرشاد المسلمين بخطبتين بعدها تذكيرا لهم بآداب العيد وما ينبغي عليهم أن يفعلوه وما ينبغي عليهم أن يجتنبوه حتى تعم السعادة والفرحة المجتمع ويشعر الناس بأن العيد قد أكسبهم ثمرة عملهم فيما تقدمه من صيام وقيام وتلاوة للقرآن في رمضان، وأكسبهم أيضا روح الأخوة والتماسك بعد رمضان. أما عيد الأضحى فيتقدمه صيام 9 أيام من الأيام 10 الأول من ذي الحجة، ويتقدمه الإحرام بالحج، ويتقدمه الوقوف بعرفة، وما ينعم الله به على عباده المؤمنين من المغفرة والرحمة والرضوان، وفي يومه من أحكامه طواف الإفاضة والسعي لمن لم يسعى سعي الحج، ورمي جمرة العقبة في صباح ذاك اليوم بعد شروق الشمس، ونحر الهدايا والضحايا، نحر الهدايا للحجاج ونحر الضحايا لسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فحتى نفهم العيد حق الفهم ينبغي أن ننظر إلى ما قبله وما تقدمه وسبقه من العمل، وكله عبادات وطاعات أوجبها الله علينا سبحانه وتعالى ليكرمنا ويتفضل علينا جزاء لما بذلنا من طاعة الله، وتفضلا علينا بامتثال أمره. وحتى نفهم هذا العيد حق الفهم ننظر إلى ما يجري فيه من هذه الأعمال الصالحة المباركة التي ليست من أمور اللهو والعبث في الدنيا في شيء. وقد أخرج أبو داود والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا، قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. ولنا أن نسأل: ما الفرق بين العيد في الإسلام والعيد لغير المسلمين؟ أعياد غير المسلمين إنما تكون لتقديس الأفراد الطغاة والأباطرة وللانفلات من القيم الإنسانية بالشكر واللهو المحرم وسائر المجون وبالتفاخر بالزينات والتعالي على الآخرين. أما أعياد المسلمين فهي لاستشعار فضل الله وتقوية الصلة به، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن خصائص أعياد المسلمين أنها للمساواة بينهم وتقوية رابطة الأخوة فيما بينهم بالبذل المادي وصلاة الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم، وذلك بزكاة الفطر، كما قال الله جل من قائل في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يخرج المسلم زكاة فطره ثم ينصرف إلى مصلاه تحقيقا للمساواة بينه وبين المسلمين الآخرين من ذوي الحاجات والمعوزين. وفي عيد الأضحى يكون التصدق والإهداء بثلثي الأضحية على المسلمين إكراما لهم وإحساسا لهم بفرحة العيد. فعيد المسلمين عيد للمساواة والترابط والتوحد ورص الصفوف، وهو كذلك للترابط الاجتماعي بالتزاور والتراحم لما يكون بين المسلمين من صلات واتصالات وتهاني وتبريكات ودعوات صالحات لقبول الطاعات التي تقدمت العيد والتي وقعت في يومه. ثم إن العيد في الإسلام تجديد للنشاط، النشاط البدني والنفسي، وليس خمولا وتذكرا للأحزان وانطواء على النفس. فلقد تميزت أعياد المسلمين عن غيرها من أعياد الجاهلية بأنها قربة وطاعة لله، وفيها تعظيم الله وذكره بتكبيره وحمده: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، من غروب شمس ليلة العيد إلى خروج الإمام للمصلى، كما قال جل من قائل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وحضور الصلاة في جماعة وتوزيع زكاة الفطر مع إظهار الفرح والسرور على نعمة العيدين، نعمة إتمام الصيام في عيد الفطر ونعمة إتمام الحج في عيد الأضحى، والمسلمون يتسامون بأعيادهم ويربطونها بأمجادهم، ويتحقق في العيد البعد الروحي للدين الإسلامي، ويكون للعيد من العموم والشمول ما يجعل الناس جميعا يشاركون في تحقيق هذه المعاني واستشعار آثارها المباركة ومعايشة أحداث العيد كلما دار الزمن وتجدد العيد. فالعيد في الإسلام ليس ذكريات مضت أو مواقف خاصة لكبراء وزعماء، بل كل مسلم له بالعيد صلة وواقع متجدد على مدى الحياة. وفي العيد تتجلى الكثير من معاني الإسلام الاجتماعية والإنسانية، ففي العيد تتقارب القلوب على الود، ويجتمع الناس بعد افتراق، ويتصافون بعد كدر. وفي العيد تذكير بحق الضعفاء في المجتمع الإسلامي، حتى تشمل الفرحة بالعيد كل بيت، وتعم النعمة كل أسرة. وهذا هو الهدف من تشريع صدقة الفطر في يوم العيد. فقد أخرج أبو داود وابن ماجه بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وليست الأصناف المذكورة مقصودة لذاتها، بل كانت غالب الأقوات. ولهذا نص الفقهاء على إخراجها من غالب قوت أهل البلد، ملاحظ فيها مصلحة الفقير ولهذا جوز بعض أهل العلم إخراج قيمتها نقدا إذا كان أنفع للفقير. أما المعنى الإنساني في العيد فهو أن يشترك أعداد كبيرة من المسلمين بالفرح والسرور في وقت واحد، فيظهر اتحادهم وتعلم كثرتهم باجتماعهم، فإذا بالأمة تلتقي على الشعور المشترك، وفي ذلك تقوية للروابط الفكرية والروحية والاجتماعية. ولنا أن نسأل كيف نفرح بالعيد وفي العيد. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لنا في العيد بإظهار السرور وتأكيده بالغناء والضرب على الدفوف واللعب واللهو المباح.
أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم، صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام، صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. أقبل العيد وهلا والهنا فينا تجلى، يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين.
بل إن من الأحاديث ما يكاد يظهر هذا السرور على أنه شعيرة من شعائر هذا الدين، وقد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر دخل عليها والنبي عندها في يوم فطر أو أضحى، وعندها جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم حرب بعاث، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمزمار شيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم. ولنا أن نسأل: ماذا يستحب شرعا في العيد؟ فقد بين الفقهاء مندوبات العيد وما يستحب للمسلم فعله من الطاعات، وأولها إحياء ليلة العيد بالذكر والدعاء والتكبير والقرآن، لا كما نرى بعض الناس يقضون ليلة العيد في التجول في الأسواق والتقاط ما فاتهم التقاطه، مع حرصهم الشديد قبل ذلك طوال العشر الأواخر على التردد على هذه الأسواق لاقتناء وشراء ما تتوق إليه أنفسهم ورغبات أبنائهم ونسائهم، حتى إننا لنجد بعضهم يتخلى عن صلاة التراويح في هذه العشر الثمينة المباركة حرصا منه على زينة الحياة الدنيا. والخير كل الخير في صالح العمل كما تقدم بيانه، وتأتي الفرحة والبهجة متوجتين بالزينة ولبس الجديد بعد إدراك وتحصيل صالح العمل. ومن المندوبات العامة في العيد الغسل صبيحة العيد قبل الذهاب إلى الصلاة، ولا يشترط اتصاله بالصلاة، فلو اغتسل قبل الفجر كفاه، وأفضل أوقات الغسل ما كان بعد صلاة الصبح، ولذلك هو مطلوب من كل أحد حتى ممن لا يخاطب بصلاة العيد. وقد جاء الغسل للعيد عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح، فقد سئل عن الغسل فقال للسائل: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. ومن مندوبات ومستحبات العيد التطيب والتزين ولبس الجديد لمن قدر عليه، ولا ينبغي لأحد أن يترك ذلك زهدا وتقشفا يوم العيد، فإنه بدعة مذمومة. وليس ذلك للنساء إذا خرجن لصلاة العيد، فلا يحل لهن أن يتزين ويتطيبن الخروج، لأن ذلك مدعاة للفتنة. ويكره خروج الشابات لصلاة العيد اتفاقا عند الأئمة خشية الفتنة، وإنما يخرج لها من لا تخشى منها الفتنة. ومن مستحبات العيد الذهاب إلى صلاة العيد مشيا لمن يقدر عليه، لأن ذلك أقرب للتواضع، ولأن المشي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث علي رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. أخرجه الترمذي وقال عنه: حديث حسن. والركوب غير مكروه لمن أراد أن يذهب راكبا، لأنه من متعلقات الزينة المأمور بها، ويندب الذهاب إلى صلاة العيد من طريق ورجوع من طريق آخر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. رواه الترمذي. ويستحب في عيد الفطر أكل شيء قبل الذهاب إلى الصلاة، تمرات أو غيرها، ليخالف ما كان عليه من الصوم في رمضان. والأفضل في عيد الأضحى تأخير الفطر إلى الرجوع من المصلى، ليكون أول طعامه من لحم أضحيته قربة لله، لحديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج، وكان إذا كان يوم النحر لم يطعم حتى يرجع فيأكل من ذبيحته. وفي لفظ: أكل من كبد أضحيته. وقال الزهري: من السنة أن تأكل أولا من الكبد. وكان صلى الله عليه وسلم يوم الفطر لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. ومن مستحبات العيد التكبير في الطريق إلى الصلاة وعند انتظار الإمام، ويكون جهرا بحيث يسمع الإنسان نفسه ومن يليه. فقد كان ابن عمر يكبر يوم الأضحى ويوم الفطر، يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. ولفظ التكبير كما تقدم إراده: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وإن زاد عن ذلك أو نقص فالأمر واسع. ومن السنة أن تكون صلاة العيد في المصلى إلا لأهل مكة، فالأفضل لهم أن تصلى في المسجد الحرام، إلا أن يكون القوم لا مصلى لهم فلا بأس أن يصلوها في المسجد. ومن سنة صلاة العيد الخطبة، وتكون بعد الصلاة، فلو قدمت الخطبة على الصلاة أعيدت بعدها، فإن لم تعد صحت الصلاة، لأن الخطبة سنة وليس شرطا لصحة الصلاة مثل الجمعة. ويستحب أن يحضر صلاة العيد غير الشابات ومن لا يخشى منهن الفتنة من النساء، ومن يؤمر بالصلاة من الصغار والمسافرين، ويكون النساء في مكان بعيد عن الرجال، ولا يخرجن إليها متطيبات متزينات. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. ومن مندوبات العيد أنه يندب لمن فاتتهم صلاة العيد مع الإمام أن يصلوها في البيوت فرادى أو جماعة من غير خطبة. وكذلك لا تصلي العيد في موضعين في البلد الواحد، بل يجتمع أهل البلد كلهم لها في مكان واحد، حتى يتاح لأهل البلد جميعا أن يلتقوا ويتفقدوا أحوالهم. ومن مندوبات العيد يسن التكبير في أيام العيد عقب الصلوات من ظهر يوم النحر إلى فجر اليوم الرابع كما تقدم بيانه. ومن نسيه كبر إن تذكر بالقرب، وإلا فلا شيء عليه. فقد روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: التكبير أيام التشريق بعد الظهر من يوم النحر آخرها في الصبح من آخر أيام التشريق. قال مالك: وهو الأمر عندنا. ويستحب التوسيع على الأهل والأولاد وملاحظتهم وإشاعة الفرحة والبهجة في نفوسهم، ويرخص لهم في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. خرجه مسلم. ومما هو متعلق بأداب العيد التهنئة بالعيد والدعاء بالمغفرة وقبول الأعمال لما في ذلك من الطاعات وإظهار المودة وسل الضغائن من النفوس. فقد روي عن أبي أمامة الباهلي وواسل بن الأسقع من طرق يقوي بعضها بعضا أن الصحابة كانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. وقد سئل مالك عن ذلك فقال: لا أعرفه ولا أنكره، أقول هو من القول الطيب الذي مدحه الله تعالى في قوله: وهدوا إلى الطيب من القول. وكره العلماء قول الرجل لصاحبه: أطال الله بقاءك، لأنها تحية الجبابرة. وما يفعله الناس اليوم من التواصل والتواد والزيارات، أمر محبوب في العيد، لأنه مظهر من مظاهر صلة الأرحام والقيام بحق الجار والقريب. شريطة ألا يجعل من سنن العيد، وإنما من زيارة المسلم أخاه في الله في يوم تفرغه. قال ابن رشد رحمه الله: سئل مالك عن التهادي للقرابة في يوم العيد والتزاور فأجاز ذلك، ومعناه إذا لم يقصد زيارته في يوم العيد من أجل العيد حتى يجعل ذلك من سنته، وإنما زار قريبه وأخاه في الله من أجل تفرغه في ذلك اليوم، فما أحدث الناس من التزاور في ذلك اليوم كالسنة التي تلزم المحافظة عليها وترك تضييعها. والتزاور في العيد يصحبه في الغالب جانب آخر قبيح، وهو دخول الرجال إلى البيوت على النساء يهنئهن بالعيد ويصافحن الرجال، وفيهم القريب غير المحرم وفيهم البعيد، وهذا مخالف للشرع، فغير المحرم من الرجال لا يحل له أن يصافح المرأة الشابة الأجنبية عنه، لأن ذلك يفسد القلوب ويزع شرف النفوس. قال ابن عبد البر رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، دليل على أنه لا يجوز لرجل أن يباشر امرأة لا تحل له ولا يمسها بيده ولا يصافحها. ولله ذر أحد أهل العلم، فإنه عرض في ذلك من قبل امرأة غير مسلمة أرأت في قوله انتقاصا من كرامة المرأة كما ادعت، فأجابها جوابا شافيا مفاده أن المرأة في الإسلام كالجوهرة لا يلمسها كل إنسان، وإنما هي مصون لا تتعرض للامتهان وفي ذلك صيانة لها وإعلاء لشأنها. والعيد يمر علينا في هذا العام وتوارنا في الجبهات يقاتلون البغاة والعصاة، فمن عظيم ما يفعله بعض الرجال الداعمين لهم أن يزوروهم ويثبتوهم ويقووا شوكتهم، لا أن يخذلوهم بالتخلي عنهم، وإنما يتيحون لهم فرصة التقاط الأنفاس وتقوية العزائم لتحرير البلاد من المجرمين المعتدين وأعوانهم الظالمين المفسدين الخائنين الغادرين. فالعيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد نصر لثوارنا ومقاتلينا المندفعين بكل حرقة وبكل شوق في نفس الوقت لإنقاذ بلادنا من الخطر الداهم لها. الممدود من وراء البحار بأسلحة الدمار والمال الوفير لشراء الذمم وإفساد العلاقات وتحقيق خيانة في الصفوف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطمس أعمال المفسدين وأن ينصر ثوارنا المجاهدين عليهم وأن يحقق لبلادنا النصر المؤزر على المعتدين ومن لف لفهم من المجرمين الظاهرين والمختفين الباردين المعلنين بالعداوة والمستترين المنافقين الذين همهم هو العيش والأكل والشرب ليس في العيد فقط وإنما طوال الليالي والأيام من أجل إشباع نزواتهم وتحقيق رغباتهم وعدم المبالاة بما يكون من واقع حال الناس وواقع حال المسلمين وواقع حال المجتمع والبلاد. وما نهض الثوار قبل 5 سنوات وما قاموا به من إسقاط نظام طاغية أثيم إلا من أجل حماية ديننا ووقاية مجتمعنا وإقامة شريعتنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن للمسلمين في بلادنا وسائر بلاد الدنيا لإعلاء كلمة الحق والدين وخدمة الإسلام والمسلمين والرفع من شأنهم بين الأمم وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا ما أوجدنا في هذه الحياة الدنيا عبثا ولهوا وإنما أوجدنا لإقامة الدين وعبادة رب العالمين وتعمير هذا الكون. فهو القائل جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولو تدبرنا المعنى العظيم للعيد في الإسلام فهو بهجة وفرحة وسرور لكنها مرتبطة بعبادة الله سبحانه وتعالى المتقدمة عنها وبلزوم طاعته يوم العيد وما بعده. فهو الخالق الموجد من عدم المتكرم بفضله العميم علينا وعلى كل الأمم. فهنيئا لمن قوى صلته بالله وزكى نفسه وأحسن عمله فهو الفائز بمرضاة الله سبحانه وتعالى. وهو الجدير بأن يقال إنه فرح بالعيد ولبس الجديد وظفر برضا الله سبحانه وتعالى خالقنا وموجدنا في هذه الحياة الدنيا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. وتقبل الله منا ومنكم وأسعدنا وأسعدكم وحصنا بلاد المسلمين وبلادنا. ووقانا شرور الدنيا وخزي الآخرة، وعاد الله علينا وعلى المسلمين أجمعين عيد الفطر وكل عيد، ونحن نرفل في طاعة الله وصالح العمل وخدمة الأوطان ونصرة هذا الدين الذي أكرمنا الله به وسمانا فيه المسلمين. هو سماكم المسلمين من قبل، فالحمد لله على هذه النعم المتواصلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا شكرها ليديمها علينا ويرحمنا برحمته الواسعة ويحفظ الإسلام والمسلمين وبلاد الإسلام وثغورها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم على إذاعة التناصح المسموعة، تكونوا في الموعد.